ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
ومن فوائد هذه الآية الكريمة القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو شرب في مأكوله ومشروبه. وعرفتم الآن التقوى كم ذكرت، والإيمان مرتين، والإحسان مرة. قيود شديدة عظيمة. فاحذر يا أخي المسلم أن يكون في مطعومك عليك إثم لأنك لم تتم هذه القيود. أسأل الله أن يعين وإياكم عليها. من فوائد الآية الكريمة أن من أكل كسبا مباحا، نعم، من أكل حلالا بكسب حرام فعليه الإثم. لماذا؟ لأنه لم يتق الله في كسبه، لم يتق الله في كسبه، ولا بد أن يتقي الله عز وجل. فهل يكون غير الكاسب كالكاسب في هذا الإثم؟ نقول أما إذا كان الشيء معين المحرم معينا فهذا يكون الآكل كالكاسب، مثل أن أعرف أن هذه الشاة التي ذبحها إكراما لي قد سرقها من فلان فهذا حرام علينا كلها. أما إذا كان هذا الإنسان يتعامل بالربا ويكسب من الربا في رضا صاحبه المرابي فإنه لا بأس أن تأكل من ماله، إلا إذا كان امتناعك منه يؤدي إلى توبته فهنا امتنع. أما إذا كان كله على حد سواء فكل ولا حرج عليه. ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود واشترى من مال اليهود مع أنهم معروفون بأكل السحت وأخذ الربا، ولم يستفصل ولم يقل لأي واحد هل كسبتها بالربا. وبناء على ذلك إذا مات ميت ونحن نعرف أنه يتعامل بالربا ويتعامل بالمباح، فهل يلزم الورثة أن يبحثوا كيف كسب ذلك؟ لا يلزم، الإثم على الكاسب، إلا إذا علمنا أن هذا هو عين مال الغير فيجب علينا أن نرده إلى صاحبه. طيب يجب علينا أن نرده لأن علمنا أنه ليس ملكا، فإن شككنا هل هو ملك وأخذه بطريق شرعي أو سرقه فما الأصل؟ الأصل أنه له، الأصل أنه له، ولا يلزمنا أن نقول لكل من أهدى إلينا هدية منين أن سارقه ولا جتك بطريق مباح. نعم، لو كنا مكلفين بهذا أشق علينا مشقة شديدة، ولكن الحمد لله أن الأمور بظاهرها. مثل ما سأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتونهم بلحم وهم حديث عهد بكفر، أسلموا قريبا ولا يدري المهدى إليه اللحم أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لهم سموا أنتم وكلوا، لأن الأصل إيش؟ الحل حتى يتبين التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان والتقوى وأنها سبب لطيب المطعم وحل المطعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان إلى من؟ الإحسان إلى الخلق، والإحسان في عبادة الخالق. فالإحسان إلى الخلق أن تبذل جاهك، تبذل مالك، تبذل خدمتك، منفعتك البدنية. والإحسان في عبادة الخالق فسره أعلم الناس بمعناه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله يحب لقوله إن الله يحب المحسنين. نعم نعم، والله يحب المحسنين بقوله والله يحب المحسنين. وهذه الصفة كسائر الصفات يجب على العبد أن يصدق ربه بها، وأن يحمل كلام ربه على ظاهره وعلى ما تقتضيه اللغة العربية، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه بلغة العربية لعلكم تعقلون، لأجل نعقل هذا القرآن ونفهمه. وعليه فيجب أن نؤمن بأن الله يحب. ولو فسرناه بغير ظاهره لكنا معتدين على النص، لكنا معتدين على النص من وجهين: الوجه الأول صرفه عن ظاهره، والوجه الثاني إثبات معنى على خلاف الظاهر. إثبات معنى على خلاف الظاهر، وهذا جناية، جناية على النصوص وتحريف للكلمة عن مواضعه. فيه من هم مسلمون لا شك في إسلامهم يفسرون المحبة بأنها الثواب، أي يثيب المحسنين. ونقول عفى الله عمن مات، ونسأل الله الهداية لمن بقي. هذا التفسير تحريف للكلم عن مواضعه، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر. وإن كانت المحبة يلزم منها الثواب، لكن لا يمكن أن نفسر شيئا بلازمه إلا بدليل. ثم أيما أبلغ في الحث على الإحسان أن نقول معنى الآية والله يثيب المحسنين، أو أن نقول والله يحب المحسنين؟ نعم، الثاني بلا شك. ولهذا لما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، بل قال يحببكم الله لأن محبة الله هي المقصود. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه، هي المقصود. فلذلك نقول أيضا في تفسيرها بالثواب نقص في دلالتها ومضمونها، لأن النفس لا تتشجع، يعني تشجع إذا كانت بمعنى الثواب، بل المحبة على ظاهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها. فإن قال قائل فهل تطردون هذه القاعدة في كل النصوص؟ فالجواب نعم، يجب علينا أن نطردها في جميع النصوص، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، ما منهم أحد يفسر القرآن بخلاف ظاهره أبدا. فعلينا فيما يتعلق بصفات الله أن نؤمن بها، لكن على أساس مهم ذكره الله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء. كل شيء أثبته لله فعلى هذه القاعدة. ما هي؟ ليس كمثله شيء. وبهذا تستريح، بهذا تستريح وتسلم من اعتراضات كثيرة. من ذلك أنه يكثر الآن السؤال عن هل نثبت لله الملل أم لا؟ احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل. فيقال ما الذي حدك أن تحك الشيء حتى يخرج اللحم العظم؟ ما الذي حدك على هذا؟ هل تثبت لله الملل أو ما تثبت؟ إن من هو خير منك ممن سبقك من هذه الأمة وخير خير هذه الأمة لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك أبدا، عرفوا المعنى وأبقوا اللفظ على ما هو عليه. ما الذي حدث؟ هل الحديث صريح في أن الله يمل؟ ما هو بصريح، ليس بصريح. سياقه اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني تحملوا منه ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يمل من ثوابكم حتى تملوا من العمل. هذا معناه واضح. فإن كان يدل على ثبوت الملل لله فالملل كسائر الصفات ملل إيش يليق بالله لا يماثل ملل المخلوقين. ملل المخلوق تعب وإعياء وضيق نفس، لكن لا يثبت هذا لله عز وجل أبدا. واضح يا جماعة؟ مثل الغضب، الآن الغضب أثبت الله لنفسه غضبا ما في إشكال في القرآن في عدة مواضع في السنة كذلك. لو قال قائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، الغضب يحمل الغاضب على التصرف السيء حتى إنه يكسر الأواني ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف الأملاك ويمزق الأوراق، أليس كذلك؟ بلى، يعني بعض الناس يصل إلى الحد إلى هذا. نعم. لو قال قائل هل غضب الله الذي نثبته حقا كغضب المخلوق؟ أبدا، إن الله تعالى إذا غضب فإنه لن يفعل إلا لحكمة، لن يفعل إلا لحكمة، وغضبه دليل على قوته عز وجل وقوة سلطانه، لأن الغضب لا يصدر إلا من قادر على الانتقام، أليس هكذا؟ العاجز ما يمكن يغضب، لا يمكن يغضب. لو تضرب صبي يغضب عليك لجل ينتقم منك؟ عجيب يا جماعة، وش يسوي؟ يبكي ويحزن يروح لأمه ويقول هذا دقن وفعل، لكن ذو السلطان هو الذي يغضب لينتقم. فالغضب إذن صفة حميدة، لكن بشرط أن لا تخرج الغاضب عن طوره.